السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأخير في هذا الترم الدراسي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، وأن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولن يكون لقاؤنا هذا هو الأخير، فعندنا إن شاء الله خطبة الجمعة الثالثة في شهر صفر. خطبة الجمعة الثالثة في شهر صفر. خطبة الجمعة الثالثة في شهر صفر، يبقى لسه عليها كام؟ الجمعة الجاية دي الجمعة الكام في شهر المحرم؟ الثالثة في شهر الله المحرم. يبقى لسه قدامنا كام بالضبط؟ أربع أسابيع إن شاء الله بإذن الله. تكون يعني هذه الخطبة إن شاء الله رسالة إلى الدارس في الجامعة أو إلى شاب جامعي. إن شاء الله هذه الخطبة بإذن الله تكون يعني إيه بمثابة الخير كده، والتذكرة العامة لإخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى منا ومنكم، وإن شاء الله يعني نستأنف مجالسنا الخاصة بسلسلة الشباب مشكلات وحلول بإذن الله تعالى وحول وطوله في الترم الثاني في الأسبوع الثالث من الدراسة. يعني احنا عندنا الجزء الاول او الاسبوعين الاولين الناس تبقى لسه مريحة واخد بقى حضرتك انت، فالاسبوع الثالث ان شاء الله بغير كده ايه اعلان او حاجة الناس عرفت، الاسبوع الثالث ان شاء الله نبدأ مجالسنا سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير. وقد وعدت اخواننا الدارسين من الطلبة ان يكون لقاؤنا معينا لهم بعد الله عز وجل على اجتياز بعض الاخطاء التي يعني لا تنفعهم في دينهم او في دنياهم. طبعا لا شك ان هذا الامر يعني امر يعني يحتاج كثير من الطلبه الى دراسته، وهو ان يتعلموا كيف يذاكروا، كيف يحفظوا، كيف يفهم الواحد منهم، كيف يفكر تفكيرا عمليا في هذه الأمور. كل هذا يحتاج إليه إخواننا الدارسين في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، بل في حياتهم على سبيل العموم، حتى يعني إن شاء الله ينجحوا نجاحا قويا في دراستهم. ويعني أول ما نبدأ به في لقائنا في يومنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هو أننا سنعطي خطوات عملية مقترحة لتنظيم الوقت. هذه الخطوات إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن تكون سببا في الخير وأن تكون معينة له. هو ولي ذلك والقادر عليه ولا يقدر عليه غيره. الخطوة الأولى أيها الفضلاء أن يضع الشاب في اعتباره جميع الحقوق المتعلقة به من العبادة ومن صلة الرحم ومن تثقيف نفسه وتعلم ما ينفعه، مع الحفاظ على الحقوق التي يحب هذا الإنسان لنفسه، كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة يجب أن تكون موجودة عند الشاب المسلم أصلا، وهي منظومة التوازن التي ينبغي أن يحدثها الإنسان في حياته، أن يكون الإنسان متوازنا في الواجبات وفي الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، وأوجبها هذا المجتمع وهذه البيئة التي يعيش الإنسان فيه. فهذا التوازن سيحدث عند هذا الأخ نوع من أنواع الانضباط العام. فهذا الانضباط تتعرفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا يبين لك أنه ينبغي أن يكون هذا الأخ متوازنا في حياته. الخطوة الأولى لتنظيم الوقت أن تكون متوازنا، ثانيا أن تقوم باستحضار وتدوين جميع ما تود القيام به من أمور على اختلاف مراتبها في القوة، بما في ذلك حاجات الإنسان الفطرية كالأكل والشرب، وهذا ما يعرف بالتدوين. لما لابد أن يكون عندك مفكرة، هذه المفكرة لا تفارق جيبك تماما بتمام، تكتب فيها كل ما تود أن تصنعه في يومك. وهذا من أجود ما قيل وما قاله علماء النفس وعلماء الاجتماع في مسألة تنظيم الأوقات، أن يقوم الأخ بكتابة ما يريد في مفكرة لا يفارق هذه المفكرة أبدا. ولنأخذ أمثلة تطبيقية على ذلك، فالصلاة والأكل والشرب والنوم وقضاء مصالح الأهل وزيارة الأقارب وزيارة الأصدقاء ومراجعة الدروس والقراءة الحرة وحفظ القرآن والرياضة والإسهام في الأعمال الخيرية وزيارة أهل العلم والتنسك، كل هذا بحاجة إلى كتابة حتى تحدث نوعا من أنواع التنظيم بين المتطلبات وبين الواجبات وبين المستحقات التي تود أن تحصل عليها. كل هذا يا إخواني يكتب في أوراق بحيث ينظم الإنسان هذه الأمور ويقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، مناسبا في ذلك البيئة والوقت والزمان والأولويات تبعا للحاجات التي هو بحاجة إليه. ثالثا أن يقوم هذا الأخ بتوزيع ساعات اليوم على كل الأمور التي ذكرناها مراعيا ما يلي: أولا تقدير الأمور بحسب أهميتها بما يعرف بالأولويات، يعني مش معقولة مثلا يبقى عندي في الصباح اختبار وأقول والله أنزل مثلا ألف لي 3-4 ساعات، هذا لا يقول به إلا إنسان يعني والعياذ بالله مفرط، واخد بالك، أو إنسان مجرم، راجل بقى عنده وسايط واخد بالك، وهو بس كل دوره إنه يدخل يثبت بس إن هو دخل الامتحان وإيه وهيعدي. وطبعا دول يعني شذاذ قلائل، طبعا الجماهير الغفيرة مساكين وغلابة، واخد بالك أنت إزاي، ليس لهم واثق إلا ما يقدموه من عمل، وهذا أمر حسن. يبقى أنت يجب أن تتنبه لذلك. مثلا مسألة زيارة الأصدقاء، يأتيك مثلا بعض إخوانك من الطلبة مثلا فيعطلوك، فهل هذا مثلا يمكن في ليلة الامتحان أو في أوقات الامتحانات؟ هذا لا يقول به إنسان عاقل، يعني يعرف ويدرك ما يجب أن يحصله في هذا الوقت. ثانيا لابد من مراعاة مناسبة الوقت المعطى لطبيعة العمل، فإذا كان العمل يتطلب جهدا ذهنيا كبيرا أو جهدا بدنيا خاصا فإنه لا يصح وضعه إلا في الجزء الذي يكون فيه الإنسان قادرا على الوفاء به بشكل جيد. هذه مراعاة إخواني أمرها هذا. بعض إخواني الطلبة أو بعض إخواني الشباب مثلا ليس عندهم حسن توظيف لهذه الطاقات تبعا لهذه القدرات، فيأتي مثلا على مادة معينة، هذه المادة مثلا تحتاج إلى حفظ وهو ضعيف في الحفظ، وعنده مادة هو غاضب لأكثرها، فبأيهما يبدأ؟ المرهق أم اليسير؟ اليسير أم المرهق؟ يعني لسه صاحي الصبح، صليت الفجر، قرأت الأذكار، استعنت بالله، أبدأ باليسير ولا أبدأ بالصعب؟ أبدأ بالصعب طبعا طبعا، لأن أنا لما أبدأ بالصعب يبقى أنا استنفذت أهم الأوقات في تخصص معين، هذا التخصص أنا متعب فيه، مرهق فيه، بحاجة إلى جد فيه. طرحت هذه المسألة يا إخواني، يبقى لابد من مراعاة توظيف القدرات تبعا للأوقات، فأبدأ فيما هو حقه الجد في البداية. طيب مسألة أنا هضمها نص نص يبقى في الوسط، مسألة لا تحتاج مني إلى كبير جد يبقى في إيه؟ آخر اليوم. طرحت هذه المسألة، هذه مسألة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس يضيعون أوقاتهم بل وأعمارهم من غير توظيف للأوقات تبعا للقدرات. لابد من تخصيص أوقات حرة تحسبا لأمور طارئة، يعني أن تضع في يومك وقتا، هذا الوقت بعيد عن اهتماماتك وعن أعمالك، وليكن أعطي لنفسي ساعة، هذه الساعة للطوارئ، نزلت مثلا فروحت أخذ درس فاتحبست على الطريق لأن ما كانش فيه مواصلات والمسافة بعيدة، فنزلت فتمشيت فقضيت مثلا ربع ساعة قبل ما وصلت، نزلت عشان أجيب لنفسي أكل أو كلام من دون فتأخرت ربع ساعة، يبقى ربع زائد ربع يساوي نص. طيب واحد جالي عشان نصور مذكرات فقعدنا ايه نصور ونرغي شوية نص، هذه الساعة الوقت كده ما ضاعتش، لأن أنت حاططها وحاطط ايه؟ حاطط هذه الساعة في كردون الأوقات غير المهملة، بل هذه الساعة تكون توظيفا لبعض ما يستجد عليك من أمور طارئة. وهناك يعني حقيقة بحث إن شاء الله لعل أن يكون لنا وقفة طويلة معه، يقال له فن إدارة الوقت، فن إدارة الوقت للدكتور عبد الله ابن مبارك آل سيف، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع. له كلام جميل بيقول: مضيعات الوقت وطرق السيطرة عليه. أولا لا بد وأن يكون الإنسان حريصا كامل الحرص على وقته، لأن الوقت يعني العمر، فكلما ظن الإنسان بوقته كلما كان هذا الإنسان ناجحا في حياته، وكلما كان مسرفا مضيعا لوقته كلما كان بعيدا عن الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. طيب مضيعات الوقت تنقسم إلى قسمين: الأول مضيعات داخلية من الإنسان نفسه، وينبع هذا غالبا من عدم التخطيط السليم. إن شاء الله في أثناء استئناف سلسلة الشباب مشكلات وحلول سنأتي على مشكلات هي مشكلات ملازمة لهذه الأجيال، من ذلك مثلا ضعف إدراك البصيرة للغاية والهدف. عشان كده الناس ماشيه في الشارع او ماشيه عامه تحس ان الناس ماشيه دايما. تعالوا كنت بتحس بالاحساس ده؟ يعني انا النهارده كنت في رساله ماجستير لواحد زميلي عقبالكم ان شاء الله. ف الدكاتره الدكتور اللي بيناقش قاعد يناقش فبيتكلم في كلام 90% من الكلام مش في رسالته. تحس ان الدكتور تاني ما قراش كويس، ما حطش غايه معينه وهو بايه؟ وهو بيشتغل. كذلك الطلبه تحس ان الطلبه تايهه. يعني وانا ماشي في الكليه حاسس ان الطلبه تايهه. مش يعني مسطورين. دي مشكله. يبقى الاصل ان اول سبب في تضييع الوقت ما يكون منك لانك لا تعظم الوقت. طبعا قضيه تعظيم الوقت دي بقى تحتاج منا الى ان نفهم ان الوقت يعني الحياه وان الوقت يعني دخول الجنه او دخول النار. انما احنا عندنا هنا ما عندناش قيمه لهذا الوقت، صح؟ فتلاقي مثلا عندنا بعض اخواننا بيتعاملوا مع الوقت تعامل بارد. ممكن مثلا واحد يوقف، واحد يوقف قد ايه؟ 3 ساعات. خلاصه الثلاث ساعات 3 دقائق. يبقى ال3 دقائق دول نافعين وبقيه 3 ساعات حجة عليك وعليك. انا مثلا طالب عندي مثلا وليكن مثلا في الكليات العمليه مثلا بدرس ماده الفسيولوجي، ماده الكيمياء، بدرس اي ماده من المواد. عندي مشكله. ايه هي المشكله دي؟ ان انا بنزل اروح درس عند مدرس بعيد، هذا المدرس ليس على الدرجه العاليه، واخد بالك؟ وفي جنبي مدرس واحد ثاني جنبي. طب انت بتروح ليه؟ ليه بتروح المدرس البعيد ده؟ عشان تضيع ايه؟ تضيع عشان المجموعه دي فيها بنات، فانا عايز يعني ايه الماء والخضره والوجه والوجه الحسن، يبقى ماده الفسيولوجي وبرضه الدنيا ماشيه. هذا الانسان يضيع عمره وهو لا يدري. طب من الذي اضاع عمره الان؟ هذا الانسان، لان هو ما عندوش احترام لهذه القيمه العاليه، قيمه. ثانيا مضيعات الوقت الخارجيه، وهذه المضيعات الخارجيه دي بقى تختلف من الاسره والمجتمع، دي مشكله. طيب مضيعات الوقت زي ايه؟ واحد، اللقاءات والاجتماعات غير المفيده سواء كانت عائليه او اخويه بين الاصدقاء. انت مثلا جاي تزور عمك، رجع من هيك، المفروض الزياره دي تبقى قد ايه؟ نص ساعه. تقوم انت قاعد لازم بقى الناس يجيبوا لك قهوه وبعد القهوه شاي عشان تفهم، وانت ما صدقت. ينفع؟ طيب هذا مضيعات الوقت. الزيارات المفاجأة من البطالين، الناس الصية على مراجعة، عشان كده كانوا يقولون ويل للشجي من الخليج، ويل للشجي من الخليج. الراجل اللي مشغول ويل له من واحد فاضي، لان التاني هيجي يعمل ايه؟ كان يعمل ايه؟ يضيعه. فانت بقى دلوقتي ما شاء الله عايز تحرص على وقتك، هتلاقي واحد زميلك راح ضارب عليك. ايوه يا اسماعيل انت فين؟ انا عندي مشوار مهم. يعني فين؟ هتقول له فين؟ هتقول له لسه عندي البيت. طب انا جاي لك اهو. يا قاعدين؟ يجي لك شر الجايين. يجي لك بقى حلم بوحه ده. يوم قاعد انت رايح فين؟ يا عم انا نازل اصور مذكرات. كويس جدا. نسيب الراجل يصور مذكرات ونتمشى لنا 3 4 5 6 9 ساعات نشم الهواء. هذا ما نضيع الوقت. التردد في اتخاذ القرار مما يضيع العمر والوقت. توكيل غير الوفق في القيام بالاعمال وهو بما يسمى في علم التنميه البشريه بالتفويض غير الفعال. معايا اخواني؟ فما يجيش واحد النهارده يقول لي ايه؟ انا النهارده عايز اعمل عمل دعوه فتعتمد على النطيحه والمترديه وما اكل السبع، لان الاعتماد عليهم هيضيعك. فيجي لك اخ يقول لك انا عايز اشتغل في الدعوه مثلا، دي مثال مثلا، عايز اصحابي كده ربنا يديهم وبتاع ويسيبوهم بقى من الحاجات الغريبه اللي هم ماشيين فيها. فانت تفتكر ان الاخ ده راجل صادق وبيشتغل وبتاع، ايه؟ فتديله من الوقت تفاجئ ان الاستاذ ده بيضيع عمرك انت، مش بيضيع عمره بس، ده بيضيع عمرك انت وما بيعملش حاجه. ودول بقى يعني 80% من الاخوه كده، يعني اللي انا اتعرضت عليهم في حياتي ما بيعملوش حاجه، لا يبنون حياتهم الا على سفاسف الكلام، وبالتالي لا ينتجون. معايا؟ هم في ذلك يشابهوا المجتمع. والمفترض ان الانسان لما بيتدين المفروض انه بينأى عن كثير مما يقع فيه المجتمع. وصلت يا اخواني؟ يبقى لازم ان انا ارتقي بديني وارتقي بنفسي وابقى مخالف لمجتمعي في الحاجات اللي فيها كسل وفيها بطاله وفيها ضياع. فلا بد الا توكل هؤلاء البطالين الكسالى في القيام بعملك. عايز اجيب مذكره فرحت قايل لمحمد بعد اذنك والله انت رايح مثلا ناحيه الباب في قدامه مركز بيصور، فبعد اذنك هات المذكره الفلانيه. قلت لك من عينيا اثنين يا ده انت الحته اللي جوه هجيبها لك. يجيبها لك امتى؟ بعد الامتحان بيوم. فلا تتخذ من هؤلاء البطالين بطالة. الاتصالات الهاتفية الزائدة عن الحد، كل ما امشي كنت ماشي النهارده فلاقي عيال في اعدادي خارج من مدرسة اعدادي، فالواد بيتصل ايوه يا بابا انا خارج من المدرسة اهو. طب ولد في الاعدادي شايل موبايل ليه؟ معايا يا جماعة؟ ولد في الثانوي شايل موبايل ليه؟ واحد في الجامعة وليس رجل أعمال وما بيشتغلش. معايا؟ ليه شايل موبايل يبقى عبء زائد على نفسه وعلى البيت؟ صح ولا لا يا إخوان؟ شايله ليه؟ وإحنا مش ضد التقدم. بس لما تعرف إن أكثر من 30 مليار دولار بيتصرف سنوياً من مصر فقط اتصالات هاتفية. مكالمات محدوده. لا دي السنه اللي فاتت، السنه دي هيبقى 40. لان احنا امه مستهلكه مش امه منتجه. طب ليه؟ لان احنا ما بنعرفش نتصل حتى في الكلام. اتصل بواحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقول السلام عليكم. الو ايوه يا معلم انت فين؟ انا في شارع لوبس 3 او شارع تل ابيب. انا جاي لك اهو. اليهود اخبروا ايه هناك؟ كويسين؟ طب امن عليهم بقى ومحدش يقول لغايه لما جينا. طبعا القصه والقصه دي اخذت لها قد ايه؟ 10 دقائق. صح؟ انت الرصيد بتاعك فيه كام 10 دقائق؟ في وليكن 60 دقيقه. ست مرات كافيه ها؟ ان انت تخلص رصيد في يوم او يومين على الاقل. طب انت الشهر كام يوم؟ 30 يوم. انا محتاج بقى اجيب كل الخطوط اللي عليها كل العروض عشان اكلم البنت بتاعتي من الساعة 7 الصبح ل 7 بالليل، 12 ساعة. بالتحديد جاءني ولد في صلاة الفجر اليوم، فهو طالب في الثانوية العامة بيقول لي إن في ولد زميله طبعا في القسم الأدبي موبايله من شهر 12 لغاية النهاردة عامل 390 ساعة. قلت له 390 ساعة؟ قال له بيتكلم 7 ساعات أو أكثر مع البيت بتاعته. مسخرة. وأظن الكلام ده إحنا بنشوفه في واقعنا ولا أنا ولا أنت يعني. موجود صح؟ مشكلة. فاللي عايز يحافظ على وقته لازم موبايل ما ينفتحش إلا في وقت معين. ماشي؟ وأضيف إليه
انه ما يكونش الموبايل عليه حاجه، خليه نظيف. ويستحسن ان تاتي بعدد تعبانه زي العدد اللي معانا دي، ما تبقاش فيها تطور، لان العدد دي فيها مشاكل. انا بكلمكم طبعا كلكم اخواتي، ومشاكلكم دي بتجيلي بشكل متصل. 90% من الشباب الموجود الان، ان اكون مبالغا يعني، بيشتكوا مر الشكوى من مساله الافلام الجنسيه. طب دي بتنزل ازاي؟ بتنزل فين؟ بتنزل على الكمبيوتر. طب انا ما اعرفش اجيبها في الكمبيوتر، لان الكمبيوتر في البلد، ما انا راجل قاعد في المنصوره، اسيب الثروه القوميه دي واجي لوحدي اقوم واخدها على الميموري او مش عارف ايه. فانت هات عده، كانت دي نصيحه من اجمل النصائح اللي بتحفظ الانسان من التشتت. هات عده بدائيه. انت عايز ايه في الموبايل غير انه يتكلم ويرد وتسجل عليه الارقام او تبعت منه رساله مهمه او كده؟ انت عايز ايه تاني؟ صح ولا لا؟ خليك على هذه المساله، لانها دليل لا يحفظ عليك وقتك وفكرك، فما تصابش بشيء من الايه؟ من التشتت. ايضا من مضيعات الوقت القراءه غير المفيده التي يدخل فيها فضول العلم عند تقديمها على الفاضل منه. لما تيجي تذاكر، في خطوات المذاكره سياتي معنا، المفروض في خطوات للتلخيص. انا عندي كتاب، الكتاب 400 صفحه والدكتور حذف منه 50، يبقى المختبر فيه قد ايه؟ 350. ال 350 المفروض ان هم يتصفوا فيما لا يقل عن 35 ورقه كمرحله اولى. المرحله الاولى دي انا عشان تتعمل محتاج ان انا اعمل قراءه عرضيه وقراءه طوليه. قراءه عرضيه يعني اقرا حذف كده، فاخد تصور عن الايه؟ عن الكتاب. طب القراءه الطوليه؟ القراءة التفسيرية، القراءة اللي بتعتمد على إن أنا أستوقف الأجزاء كده الفصول وأطلع كل ما درسته في شكل نقط. أنتوا معايا يا إخواني؟ في شكل إيه؟ نقط كده. فهلخص ال 350 صفحة في 35 صفحة، ده اسمه التلخيص الأول. طبعًا التلخيص الفاشل اللي علموه لكم في المدارس، شيل النعت، شيل الحال، شيل الجملة الفعلية، شيل الجملة الحالية، تبقى كده انت لخصت. لا، انت ما لخصتش كده، انت راجل فاشل بهذا المعنى، لان يعني انت ما لخصتش، لان انت ما جبتش الافكار بتاعت الايه؟ بتاعت المبحث او الكتاب اللي انت بتذاكره. طب ال 35 صفحة هيتلخصوا ل 20 صفحة. بعد ما هستوعب ال 35 صفحة هقوم ملخص في طريقة نقط، مش في طريقة سردية، في طريقة نقاط. يبقى ال 25 صفحة دول 100 نقطة، يبقى الكتاب ده كله 100 نقطة. وصلت يا اخواني؟ دي الطريقة الصحيحة في الايه؟ في التلخيص. بدء العمل بصورة ارتجالية قبل التفكير فيه. حاطط 10 كتب على المكتب، عندي 10 نوادر، اقوم واخد من دول ثلاث اربع صفحات واقوم قافل. ازهق من الانجليزي اقوم داخل على الايه؟ على الكيمياء. اخلص الكيمياء اقوم داخل على الرياضيات مثلا. او مثلا طالب مثلا في كليه طب يسيب النساء ويدخل على الاطفال، يسيب الاطفال ويدخل على الكبار. يعني انت فاهم؟ لا بينتج هنا ولا بينتج هنا ولا بينتج هنا، ده فشل. معذره. امال الصح ايه؟ الصح الا يرتجل صاحبنا، ودي هتيجي عن طريق عمل المفكره اللي احنا قلناها، ان اقسم المواد تبعا للصعوبه عندي. ممكن اجي اكلم واحد زميلي اقول له الماده الفلانيه، يقول لي ده الماده سهله جدا. سهله بالنسبه لمين؟ بالنسبه له هو، انما بالنسبه لنا صعب. يبقى بالنسبه لي يتم ترتيب المذاكره تبعا للصعوبه عندي. الصعوبة في حاجتين، في الحفظ والصعوبة في الفهم. وابدأ أقسم الأعمال بهذه الصورة، وبالتالي هبدأ أركز زي ما قلنا في أولى أوقاتي على هذه المواد الصعبة، وبعد كده الأدنى منها، وبعد كده الأيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. فيبقى كده الارتجالية تم إن احنا شلناها من عمل. الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الاهتمام. من جملة الأخطاء الشائعة أن بعضهم يهتم بالروتين. الروتين اللي هو إيه؟ إن أنا هذاكر تبعاً مثلاً لجدول الامتحانات. أحياناً اللي بيحط الجدول ده يا إخواني ما بيحطش في اعتباره اللي أنت بتحطه في اعتباره، اللي هو إن المادة دي صعبة فأنا بحطها الأول مثلاً. لا، هو ما بيعملش كده، هو بيحط تبعاً لمقادير تانية معينة إدارية. وصلت يا إخواني؟ فلا بد من الانتباه ان انت ما تبقاش روتيني، ان انا اذاكر الماده دي دلوقتي، طب افترض الماده دي سهله جدا، وفي ماده عندي عسره جدا، يبقى هقدم في المذاكره مع دي ايه؟ ها؟ الماده العسره الى جوارها وغيرها. ايضا من مضيعات الوقت تراكم الاوراق وكثرتها وعدم ترتيبها. احيانا حينما ادخل بيوت الاخوه اعرف ان الانسان ده فاشل. يقول لي ده انا بذاكر وبتاع، انا طبعا بسمع من ودني اثنين، ربنا خلقت اثنين ودني ليه؟ عشان اسمع من واحده واطلع من ايه؟ من الثانيه، لانه عمره في حياته ما يبقى ناجح هو مش منظم. واخد بالك؟ اجي ازور مثلا اخوه شباب زي حضراتكم يجوا يقولوا لي ايه؟ تعالى زورنا في الشقه، ادخل الشقه يقول لي معلش اصل هي شقه عزاب، انا اعرف ان هي شقه ناس مش ناجحه. لان هو لو ناجح لازم اوضته تبقى منظمه، لازم يبقى عليها ملامح النظام. بالك ده ما بيشوفوش في كتير من الشقق وكتير من البيوت. واخد بالك؟ تدخل عند اخ تلاقي الكتب الشرعيه على كتب الدراسه على الجرايد، الاكل والشرب كمان ممكن على الايه؟ على الكتب دي. ده يعني اعلاء لنموذج الفاشل. ارجو ان نتنبه للمساله دي. معايا يا اخواني؟ لا، لازم كل حاجه تبقى منظمه. الاوراق في حاجه اسمها ربنا خلقها اسمها ملفات دوسيهات. الاوراق اللي ملهاش لازمه دلوقتي احطها في دوسيه واكتب غيره عاجل، ده نظام. طب الاوراق المهمه عاجل، حاجه لا تحتمل التاخير يبقى عاجل وبسرعه. ده ترتيبا. كتبي، عندي مراجع وعندي كتب انا جايبها اقراها بعد 5 سنين تتحط لي على المكتب. وصلت؟ تتحط بعيد في مكانها في الرف بتاعها، كانت كتب علميه، كتب شرعيه، كتب طب في الشرع في اي منهج، في اي ماده، ماده فقه، فقه معاصر ولا قديم ولا ايه بالظبط. وصلت؟ يبقى كل حاجه مترتبه. ماشي يا اخواني؟ بهذا الترتيب لا تضيع كثيرا من الاوقات. عدم القدره على قول لا او ما يمكن ان نسميه بالمجامله في اهداء وقتك لكل من هب ودب بدون حدود هو من ابرز اسباب الفشل. التسويف والتاجيل خاصه اذا ربطناه مع عدم تنظيم الوقت فانه يعني ضياع كثير من الوقت وعدم القدره على انجاز اعمالك المهمه. بكره ان شاء الله كذلك. يوم السبت الجاي هعمل. في الاجازه هعمل. كل يوم تمني نفسك وفي الاخر ما بتقف. في الاخر ما تقومش ان شاء الله هدرس عقيده ان شاء الله باذن الله. امتى؟ الدوره الجايه بقى. ان شاء الله. لما اجهز الدوره الجايه الدرس يكون فينش. يكون مت. صح؟ مش واقف برضه؟ يكون جاي كرشة نفس. حاجة وحاجة تانية. يبقى أنت ما تضيعش. سوف دي هي مضيعة دينك ومضيعة دنياك. مضيعة دينك إزاي؟ بتعمل العادة السرية. سوف أتوب من العادة السرية. فتيجي بكرة هتشوف واحدة حلوة في الكلية ما تقدرش تمسك نفسك. سوف أتوب إن شاء الله. تمشي في الشارع فتلاقي واد تقوم انت سوف اتوب. تبت معاك السريه؟ لا. بتشرب سجاير؟ سوف اتوب من السجاير، صح؟ جه واحد زميلك ازيك يا ابني؟ قشطه. معلش انا هستخدم المصطلحات الايزي الموجوده في مجتمعنا. قشطه اتفضل. ويقوم مديك الايه؟ السيجاره.
ما كنتش تحلف يا اخي.
بكره ان شاء الله تكون باذن الله ربنا يصلح حالنا ان شاء الله. نسينا كل باذن الله. يا ريتنا زي العسل. الله يخليك يا شباب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اسميه ايه؟ اسميه ان انت كده بتعاقر الاماني. دي كبيره من الكبائر لازم تتوب منها صح؟ الراجل النهارده امبارح قفشته. كان جامع الصديق كان قاعد بيذكر بنت بالله. انت عارف تعمل ايه يا معلم؟ قال لي انا قاعد مع واحد. قلت له هتتوب امتى؟ قال لي ان شاء الله. قلت له ان شاء الله كم صح؟ ما هو ان شاء الله يتوب مش دي بتاعت ان شاء الله صح؟ هي دي برضه مش دي سوف لا اضيع وقت. سوف احافظ على ديني، سوف احافظ على مذاكرتي، سوف احافظ على درس الاثنين، سوف احافظ على درس مش عارف الثلاث، سوف احافظ على قيام، سوف. لا. واذا عزمت توكل على الله. تاخذ القرار لا تتردد لان التردد هو السبب الرئيسي في كل الامراض التي انت بها. اكثر امراض النفس الانسانيه من التردد. واد سقط بنطلونه. طب قلت له هترفع بنطلونك انت يا ابني؟ فسقط له يعني شكله كان قبيح جدا. قال لي ده ايه يا شيخ؟ قلت له ما انا لعبت لك اهو البنطلون اترفع. فين؟ خلي بالك لا تسوف ولا تؤكد. كيف تسيطر على مضيعات الوقت؟ واحد جمع البيانات عن المضيعات التي تكثر عندك مع بيان انواعها وتقسيماتها والمعلومات المهمه فيها. انا عارف ان فلان لو قابلته كل سنه طيب يبقى من مضيعات الوقت فلان. عارف ان انا لو رحت المكان الفلاني انا في كتير من الاوقات اخوه كتير تلاقيني ماشيه بسرعه. السلام عليكم. عايز حد مش عايز يقف يسلم عليك. ما انا لو وقفت وسلمت على حضرتك اللي يرد اهو. لان حضرتك هتقف ما وراكش حاجه. حضرتك راجل فاضي مش عايز تعمل اي حاجه لدينك ولا لدنيتك. سيبني بقى صح ولا لا؟ خلي بالك يبقى تعمل ورقه. احنا كنا نتفق قبل كده نجيب نوته صغيره مفكره صغيره نكتب فيها الايه؟ هعمل ايه النهارده؟ وتجيب في نفس النوت او في ضمرات تكتب ايه الحاجات اللي بتضيع وقتك منها فلان فلان ده هعمل ايه؟ هو ساكن في الشارع ده قبلها بشارعين ما قربش. صدق انا بنصحكم لله. فلان بيليت وقع جنبتين ولو اتصل بيا هيوجع دماغه. اقفل الموبايل. طب في حاجه مهمه اعمل خاصية على هذا الموبايل لهذا الاسم اللي بيسموه حد بالاسم. مش لان انت ما انتش عايز تكلمه، لا علشان لما يكلمك ها يبقى كلام مقنن. يبقى دي نقطة مهمة جدا جمع البيانات عن المضيعات اللي بتضيع الوقت. اثنين حدد سبب تضييع الوقت هل هو منك أم من غيرك؟ أم من المكان أم من وقت الموعد؟ عشان تعرف بالظبط المشكلة فين وتبدأ ايه؟ تعالج. ثلاثة ضع عددا من الحلول لكل مضيع من مضيعات الوقت ثم اختر انسبها لك. أربعة سيطر على مضيعات الوقت وإياك ثم إياك أن تفهم أننا نعني أنك ستلغي كل مضيعات الوقت جملة واحدة. أنا مش عارف. ولكن قلل مضيعات الايه؟ مضيعات الوقت. طيب واحد جالي البيت يعني علاج مثلا من ضمن العلاجات الفرعيه للشيخ بكره يقول لك لو واحد طرق عليك الباب وانت عارف ان لو دخل الى يصل كل سنه وانت طيب على العوض يعني الصلاه فين النهارده؟ اقف على الباب قول له ما اصل احنا بنمسح يعني رش شويه ميه بقى عندك وبتاع قول له بس احنا ناويين نمسح خلي بالك في الزحله بالك، فتنزل تحت بحيث ان ايه
يصل.
اثنين، اذا كنت في مكتب فاستغني عن الكراسي في مكتبك لئلا يجلس طب لازم هو. ثلاث، ده دي خطوات جميله يعني عمليه يعني. كذلك في المكتب وجود كراسي غير مريحه او مكان غير مريح للجلوس ادعى لاختصار الايه؟ اختصار الزياره. ما هو الراجل تعب بالقعده في ايه؟ هيكون. أربعة، تعليق ساعة في المجلس والنظر إليها بين الفينة والأخرى والنظر كثيرا إلى ساعة اليد. فالتاني يفهم منك إنه إيه؟ إن أنت مستعجل، بس دي مش عندنا إحنا هنا يعني. إذا إيه ممكن تفضل تبص خير مرة أقول لك معلش مش مشكلة.
يعني
أنت واخد
بالك يعني أرجو تتولى.
خمسة، الاستغناء عن الزخارف الملفتة للنظر في المجلس أو المكتب. طبعا بالنسبة للشباب بقى بيجيبوا صور مغنيين ومغنيات ولاعبين ولاعبات، هيدخل اخونا الله النجم الكبير هنا، لا والله العظيم لازم اطلع الموبايل واصور. طبعا دي مشكلة. طب حل الموضوع ده ايه؟ هتروح النهارده حضرتك تعمل ايه في الحاجات اللي عندك؟ شيلها عشان عيب وعشان حرام. لا تعلي من هذه الصور، لان التصوير ده التصوير الفوتوغرافي الاصل فيه الحرمه الا لضروره او حاجه. عندي امتحان فما حطوا لي الكلام ده، الصوره دي فين؟ في الكرنيه. دي ضروره صح؟ عندي بطاقه دي ضروره مش ضروره؟ عندي جواز سفر دي ضروره مش ضروره؟ عندي البوم مش ضروره صح؟ ولا ضروره؟ مش ضروره. عندي البت بتاعتي مدياني صورتها واخد بالك وهي بتاكل، عشان كل ما افتكرها اقول لها ازيك تفصل عشان احطها عليك. دي ضروره ولا مش ضروره؟ مش ضروره خالص. وصلت؟ فكر حينما يأتيك زائر أن تقترح عليه مسألة من المسائل التي تشغل عقله، وبالتالي يقول لك أنت بتصدع دماغي يا عم. السلام عليكم. اعمل جدول الزيارة واكتب على البيت مشغول. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، الاستئذان ثلاثا فإن أذن وإلا فارجع. اكتب الكلام مكتوبا على الباب كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا فان اذن والا فرغ، عشان ما يزعلش. ماشي يا اخواني؟ يعني قد اكون موجود بالداخل بس عادي ما يشغلني صح؟ وانت ليس معي ولا معك موعد هنا، فانت خبطت وانا سامعك بس مش هفتح. ليه مش هفتح؟ عشان عندي ايه؟ ما يشغلني. تزعل؟ لا ما تزعلش، ده ادب من اداب الاسلام صح ولا لا؟ واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لك. لا تؤذيني ولا تؤذي ايه؟ ولا تؤذي بس. طبعا الشيطان هيجي لك، ولا شفت الراجل الناقص؟ انا اجي له لغايه بيته وخبط عليه وانا عارف انه جوه وعربيته جوه ومش عارف مش قد البوابه ليه فوق ومش عايز يفتح لي. ده انا لما اشوف ده انا يعني مش عايز اقول لك هعمل فيه ايه؟ طب مين اللي ناقص؟ مين؟ هو ولا حضرتك؟ ها؟ اللي خالف الشرع مين؟ انت ولا هو؟ يبقى الناقص اللي خالف مين؟ اللي خالف الشرع. من الافكار اللي طرحها الشيخ، كن مستمعا فقط قدر الامكان استثمارا للوقت عشان ما تضيعوش الوقت في الكلام. لا تدخل في نقاشات غير مهمة حتى لا تطول أوقات الزيارة. حدد وقتا للزيارة منذ بداية اللقاء، مثل أن تقول والله يا أخي سنجلس إن شاء الله ربع ساعة، بعد ربع ساعة أنا في حلقة. من هذا الكلام جميل أن أحد المشايخ الكبار هو الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، ذهب إليه أحد إخواننا الدعاة فقال له جئت لأرى مكتبتك، فقال يعني ستراها في عشر دقائق. وأول الأخ دخل الشيخ قاعد على المكتب وراح فتح الدرج.
فبعد ما خلص الستوب ووتش قال له اخي مضت العشر دقائق وهناك موعد اخر، بارك الله فيك. قال يا شيخ اريد ان احدده، قال ان شاء الله في موعد اخر. انت جاي 10 دقائق عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف المكتبه صح؟ شفتها والحمد لله؟ في كم؟ انا عندي مشكله. اتفضل. بعض اخواننا يتصل انا عندي مشكله اتفضل يا اخي. بس دي عايزه وقت. اقول مش فاضي. ما هو عايزه وقت فيها. انا هيكلمني قد ايه؟ ربع ساعه؟ تلت ساعة؟ ينفع يا جماعة ولا ولا ممكن الكلام اللي في ربع ساعة ده يختصر في دقيقتين؟ وصلت ولا لسه؟ خلي ده منهج في حياتك، وبهذا تستثمر إن شاء الله عز وجل وقتك. عندما يكون الآخرون على درجة عالية من الجرأة في اقتطاع أجزاء كبيرة من وقتك، فينبغي أن يكون لك الشجاعة الكافرة لتعتذر بكلمة لا. عندما يطلب منك موعد للزيارة فقيد موافقتك بشرط سهل يغلب على ظنك ان الاخر لا ينفذ. والله مثلا واحد جاي يزورني يقول ان شاء الله تشرف بس ما تخلص جزء اعمى ان شاء الله. هو على مين يخلص جزء اعمى؟ يكون الموضوع في شرط ماشي صح؟ يوم جاي تقعد تساله طب ممكن اقعد معاك؟ تقول والله مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. بإذن الله تبارك الله يباركك. حط القيود دي طبعا بتحكوا انما القيود دي قيود رائعه في ضبط الاوقات. ايضا حاول ان تجمع عددا من الزيارات في موعد واحد حتى لا يضيع وقتك. ثلاثه عددين يزورك اهلا وسهلا هزورني انت بقى صادق بقى. فبقول ده بعد صلاة المغرب وده بعد صلاة المغرب وده بعد صلاة المغرب. ده جه صلى المغرب معايا وده بعد صلاة المغرب ب 10 دقايق جه واخد بالك؟ وده جه مثلا معاه وده ايه اللي حصل؟ من المغرب للعشاء ايه اللي حصل؟ خلصت كل ايه؟ مواعيد الزيارة. بالنسبة للاتصالات غير الفعالة موبايلات نعمل ايه؟ واحد لا تستخدم الهاتف في مناقشة المسائل الحسالة التي تستدعي الحضور شخصيا. لما واحد يجي يكلمك ما تكلموش تلت ساعة، كلمه ايه؟ ثانية. الموضوع كبير وعايز اقابلك. ينفع؟ اقابلك الساعة كام؟ الساعة 8 وهنخلص الساعة كام؟ الساعة 9. وصلت يا اخواني؟ نقطة مهمة جدا. طيب حاول أن تجمع المكالمات الهاتفية الصادرة منك في وقت واحد. أنا عايز أكلم أخويا اسمه إيه؟ أنت محمد. عايز أكلم أخويا عبد محمد حفظه الله. فمثلا بكلمه اجتهد كده إن محمد تكلمه وواحد تاني مثلا كله اتصل بس الساعة 8. أنا قايل اتصل الساعة 8 الراجل الأبيضاني الحلو ده اسمه إيه؟ ميدو. فقلت لي ايه يا ميدو اتصل بيا الساعة 8 و5 فمحمد بيكلمني فقلت له معلش اصل انا عندي ويتنج انتظار ها يبقى انا كده خلصت محمد وخلصت مين؟ الاثنين خلصوا في 5 دقايق ممكن كانوا الاثنين يخلصوا قد ايه؟ ها؟ في ربع ساعة. يبقى انا كده وفرت قد ايه؟ 10. حاول أن تجعل هذا الاتصال في وقت غير الأوقات الثمينة وادخر الأوقات الثمينة للأعمال المهمة مثل التفكير والتخطيط والقراءة والحوار. أيضا حاول أن تتصل بالآخرين في وقت لا يكون الآخرون مستعدين فيه للثرثرة وإطالة الكلام. مثلا واحد يجي لك فتقول له أنا مستنى حضرتك الساعة 2، الساعة 2 ده وقت غدا صح؟ وقول له حضرتك الساعة 2 وقت غدا فلازم اروح مثلا المدينة عشان ايه؟ الحق المطعم. يبقى القصة كلها تخلص قد ايه؟ في ربع ساعة. عند المكالمة ادخل في صلب الموضوع وحاول عدم الاستطراد في غير ايه؟ فائدة. واحد يتصل بيه انا بحب حضرتك في الله جزاك الله خير. انا بموت فيك ربنا يهديك. انا بعشقك. أنا يا عم تخش الله يهديك. طب ربنا يرضى عنك المطلوب مني يا أخي.
المطلوب منه ده بقى ممكن يقوله لك بعد قد ايه؟ اربع دقايق. عندي مشكلة وعايز حلها، اتفضل. بس المشكلة لها تفاصيل. عند حضرتك وقت؟ لا ما عندي. طب المشكلة؟ ما اعرفش. ساعة ولا انت السبب في اغلاق الايه؟ في اغلاق الايه؟ في اغلاق الحل، صح ولا لا؟ انا عايزك تاخد دي في حياتك. انا عايز اتكلم مع فلان، السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله، والله انا عايز كذا كذا كذا. القصه دي كلها تخلص قد ايه؟ دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، ثلاث دقائق على الحد الاكبر، يبقى انت نايم. غير كده يبقى لا. وصلت؟ عندما تكون المكالمه صادره، هذا ادعى لحفظ الوقت، لأنك تستطيع أن تختم الحديث. وكان بعض إخواننا بيعملوا إيه؟ بيحددوا الاتصالات بالدقيقة عشان يضبط. فيعمل إيه؟ هو بيتكلم، لو هيتكلم أكتر التليفون إيه؟ يفصل. دي فكرة جميلة، أن تحدد اتصالاتك بشكل إيه؟ بشكل جزئي. دي فكرة جميلة. طيب بالنسبة للأوراق، اعزل الأوراق التي تريد التخلص منها أولا بأول، ثم أكلفها، ثم ضع تاريخا الصلاحية لكل ورقة في زاوية الورقة، إن كانت مهمة فضع لها ورقا وضع لها أمرا هاما جدا. بالنسبة للاجتماعات غير الفعالة، لا بد من التحضير للاجتماع حتى لا يفشل الاجتماع ويضيع الوقت. احنا عايزين، احنا مثلا طلبه كليه هندسه، يؤلمنا جدا ما يحدث في الشارع اللي جنب كليه هندسه. مسخره. فروحنا متجمعين كده 10 كده فيهم خير وبتاع، يا جماعه احنا عايزين نعمل دعوه للله ونحاول ننقذ الناس الميته دي اللي ما وراهاش الا المخدرات والبنات، نعمل اي حاجه. فانت جاي ومعاك اجنده ولا جايين كده تقعدوا تلفوا وتعجبوا؟ 90% لك وايه؟ وعارف. وفي الاخر بنطلع لا عملنا حاجه ولا سوينا حاجه، صح؟ انما لو كل واحد جاي ومعاه خطوات فعاله، واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى كده ده اختصار، وفي نفس الوقت انت وصلت الى بغيتك. معايا؟ انا عايز اشتغل في الاجازه مثلا، عايز اتدرب في شركه. انا رايح بتكلم مع الراجل وفي اثناء المقابله واحد اثنين ثلاثه، انا محدد انا عايز اعمل واحد اثنين ثلاثه. طب اربعه صعب علي الوقت، خمسه مش الوقت خالص. وصلت يا اخواني؟ يبقى لابد من تحديد المطلوب في اللقاء الواحد. اثنين، عندما تلزم نفسك في كل اجتماع بموعد محدد، هذا بدوره يؤدي إلى استفراغ الاجتماع في الوقت المحدد دون الحاجة إلى زيادة الوقت. طبعا لكل فقرة وقت، أنا هناقش الفقرة دي في 5 دقايق، والفقرة دي في 10 دقايق، والفقرة دي أطول شوية في 4 ساعة، يبقى المجموع كام؟ نص ساعة. وهسيب 10 دقايق لإلهي الأرق، يبقى كده كده قد ايه؟ ساعة الا ساعة. الخمس دقايق التانيين اكون ماشي. وصلت يا اخواني؟ تقليل العدد في الاجتماع ادعى لنجاحي. ما تجيبش امة النبي كلها وتقعدها، لان كل واحد هيبقى ايه؟ برأيه بكلمة، وفي الاخر مش هنوصل لحاجة. خمسة افرق من 15 ما بيعملوش حاجة. وصلت؟ جميل. بالنسبة للتسويف، سوف سوف سوف، علاجه ايه؟ قال لك بقى العلاج ده ان شاء الله هنتعرف عليه ان شاء الله بعد الايه؟ بعد الازمة. التسويف من اسباب التسويف صعوبة المهمة او كونها غير سارة، وعلاج الصعوبة يكون بتجزئة الصعب، ومن ثم علاج كل جزء على حلف. انا مثلا عندي اختبار في 5 مواد، لو جزأت هذه المواد سيسهل الامر، ما لو لو انا حطيت الخمسة قدامي كده يبقى زي الشبح صح ولا لا؟ يبقى ده غلط، يبقى انا اجزئ الصعب وبالتالي سيكون هذا ادعى الى ايه؟ الى البعد عن التثبيت. ايضا الاستعانة بالله عز وجل اولا واخرا هذا من اجود ما يرفعك الله وينفعك، لان ممكن الشيء الصعب ده بتيسير الله عز وجل يبقى ايه؟ سهل ميسور. طيب والشيء السهل بدون تيسير وبدون توفيق يبقى صعب. لهذا قال القائل اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. ماشي يا اخواني؟ فلا بد من عون الله عز وجل. من اسباب طول الوقت وعلاجه حينئذ ان تضع وقتا للراحه يتخلل اعمالك. ولهذا كانوا يقولون إن كتيبة المشاة يمكن أن تسير طوال الوقت إذا توقفت 10 دقائق من الراحة بعد كل ساعة من المشي. لأن اللي بيحصل إيه؟ أنت لما بتاخد قسط من الراحة إن أنت تقدر تستأنف مسيرة عمل. إنما لو أنت على طول ماشي بعد ساعتين لن تستطيع الاستمرار فيها. هناك يعني يجب أن تدرك مضار التسويف وأنه من حبائر الشيطان لإفساد النوم. طيب كيف ينظم الطالب أحوال مذاكرته؟ أولا قبل المذاكرة عليك أيها الكريم الفاضل أن تقنع باليسير من المأكل والمشرب وأن تتخفف من المأكل والمشرب قدر الإمكان. خلي بالك الحكايه دي بقى مهمه قوي. انت الرجاله يبقوا مثلا نازلين دلوقتي متوكلين على الله رايحين واكلين طبقين فول محترمين وعشر تقراص طعميه اضافه الى شويه بطاطس واخد بالك وبتاع، ويقول لك اصل هذا مما يعين. يعين على ايه بقى؟ على النوم. بالك هو فعلا هذا مما يعين بس ما بيعينش على المذاكره. واخد بالك انت ازاي؟ راجل محترم ثاني يقول لك انا ما اعرفش اعيش بغير بتنجان، لازم اكل بتنجان ده عشان البتنجان حياه الروح باذن قلبي بيقوي عضلاتي. فتلاقي اخونا ناس طبعا ان شاء الله سياتي معنا ان شاء الله الكلام على بعض المأكولات التي تؤثر سلبا على الحفظ والفهم. في مأكولات إخواني تؤثر سلبا على الحفظ والإيه؟ والفهم. يبقى قبل المذاكرة عليك أن تتخفف من الطعام والشراب قدر الاستطاعة، كذلك أن تقلل من النوم الزائد وطلب الراحة. بعض الشباب ينام ما لا يقل عن 10 ساعات يوميا. كتير قوي في مجتمعنا صح؟ تلاقيهم بيناموا الساعة 6 الصبح. ويصحى الساعة 6 بالليل أو الساعة 4، دي كارثة. وهذا راجع لعدم تنظيم اليوم، وراجع لما هو أخطر من ذلك أن أنت فاضي. صح؟ دي مشكلة. وسيأتي معنا إن شاء الله في علاج مشكلة الفراغ محاضرة اسمها اذبح فراغا، سيأتي معنا علاجا عمليا لمسألة الفراغ. ازاي ان الواحد فعلا ما يبقاش فاضي، لا فاضي في قلبه ولا فاضي في دنيته. فدي مسألة مهمة. فلا تكثر من النوم، فإن كثرة النوم مضيعة للعمر مفسدة للقلب. معايا يا جماعة؟ كذلك عليك أن تختار مكانا يليق بك كطالب، وأن تجتهد أن يكون هذا المكان بعيدا عن السرير. المكان ده يا جماعة ما يبقاش وأنا نايم، يعني بعض إخواننا بيذاكروا إزاي؟ الدنيا ساعة، ما أنا عايز تبقى الدنيا ساعة، تبقى قاعد على المكتب وساعات عشان إيه؟ تبقى مذاكر. انما المذاكره حتى المذاكره الشرعيه تلاقي الاخوه دلوقتي عاملين هنعمل مثلا امتحان في شهر سوره 3، الاخوه بتذاكر ازاي؟ في السرير. وهي مستلقاه كده بتقرا، فيقرا مثلا اول سطرين وبعد كده تبدا المساله بقى ايه هو نصيبه، اللي يركز يركز واللي يمشي يمشي. ده غلط. طالب العلم لا يطلق عليه طالبا العلم الا في مكتبه وهو قد اعطى العلم حياته وقد نصب فيه وتعب. في احد الناس استاذ في كليه الطب، هذا الاستاذ يعني مادي بشكل فظيع جدا، فلا ينام في اليوم كله سوى ساعتين، ويقول لاخواننا، كان بيقول الكلام ده للاخ اخونا الاخ احمد سيف ولاخونا حاج شومان، فبيقول لهم النوم دي حاجه بغيضه جدا، اختراع كئيب، حاجه اغني. فبقول له ليه؟ قال لي لانه ماسك مستشفى، خلص مستشفى يروح يعمل بحث، خلص بحث يروح مش عارف ايه مستشفى ايه في القاهره بتاعته، انتوا فاهمين؟ يقتل نفسه من اجل الدنيا، يقول له انا مش لاقي وقت اصلي، مش لاقي وقت اصلي. فتعجبت جدا من همه هذا الرجل ليستنقذ نفسه في الدنيا من الفقر والبؤس. لو ان واحد بس من اللي بيعملوا للدين عنده الهمه دي، يعني انا اظن الوضع اختلف معايا يا اخواني، يعني سبحان الله رب العالمين. فيعني ارجو ان يكون هناك مكان بعيد عن ايه؟ عن السلف. ايضا قبل المذاكره اجعل لكل ماده من مواد الدراسه مكانا مخصوصا لها، بحيث يحوي كل ما يتعلق بها، مثلا الماده دي فيها مذكره وكتاب وكراس، يبقى الثلاثه على ايه؟ ثلاثة كده على بعض، والمادة اللي بعدها. وفق كل هذا تضع ايه؟ تضع المصحف. خلي كلام ربنا كده أعلى حاجة، عشان يذكرك أن أولى أولوياتك في حياتك الدنيا الدين. دي خليها هدف كده استراتيجي، المصحف حطه فوق ليه؟ علشان أتربى كده وأربي نفسي إن رقم واحد في حياتي دين. مش رقم اثنين ومش رقم ثلاثة. معايا؟ اجتهد في اختيار مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء والمثيرات والمناظر المشتتة بالذهن. بعض اخواننا بيذاكروا مذاكرة جماعية، قد تصلح هذه المذاكرة لبعض الناس، إلا أنها في الغالب في الغالب الأعم سبب للرسوب، لأنها من تشتيت الذهن. مثلا بعض الناس بياخد شقة في مكان زي شارع أداب، طبعا مشكلة هذا الشارع إن أنت ماشي تلاقي إيه؟ ها؟ تلاقي زحام شديد بالغ، وتلاقي عربيات قاعده تلف ليل ونهار، السعي بين الصفا والمروه. اسمعوا، عارفين السعي بين الصفا والمروه؟ هدول قاعدين بيجروا 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 ومشغلين اغاني. طب الطالب ده يذاكر ازاي؟ مش هيعرف يذاكر، هيحصل تشتت للذهن. طيب واحد تاني عايز يذاكر، ففي في العيال اللي ساكنه تحته مشغلين اغاني بصوت عالي، صح؟ او نعايا ناس في الشقه ما عندهمش يعني التزام، فمشغلين اغاني على الموبايلات او على اللابتوب. ده هيعمل ايه في الذهن؟ هيعمل تشتيت في الذهن. وهذا على خلاف المشهور ان ده ما بيعملش تشتيت في الذهن، بيعمل ايه؟ نوع من انواع النعنشه. لا، هذا غلط. ده بيعمل نوع من انواع اثاره خلايا المخ، وبالتالي بيحصل تشتت الذهن الحقيقي. خد بالك انت ازاي؟ دي مشكله ارجو ان نجتنبها. ايضا اجتهد غايه الاجتهاد قبل ان تبدا مذاكرتك ان تقرا جزءا من كتاب الله عز وجل. ولست مطالبك بان تقرا جزءا كبيرا، يعني مش لازم تقرا جزء كامل من القران. ممكن تقرا جزء من الجزء وليكن ربع، وتجعل فاصل بين المواد بقراءة بعض آي كتاب الله تبارك وتعالى، وقبل أن تبدأ فلتدعو الله عز وجل أن يفتح لك، وقل اللهم معلم داود علمه، اللهم مفهم سليمان فهمه. طبعا في ورقة توزع أيام الامتحانات، دعاء قبل المذاكرة، دعاء عند المذاكرة، دعاء لما يجي لك صرع، دعاء لما يجي لك تعب، لا كل هذه الأوراق لا أصل لها، تاخدها كده وتقوم حرقها عشان فيها ذكر الله عز وجل. وبالمناسبة أنا بشوف حاجات غريبة دلوقتي، ممكن توزع مثلا حاجة تلاقي العيال تقعد عليها، واخد بالك، ممكن واحد يقوم واخدها رميها، من قمة الاستهتار بكلام الله وكلام رسوله. لما يكون في حاجة فيها ذكر الله عز وجل تعمل فيها إيه؟ تحرقها، تحرقها. فدي مسألة مهمة، ودي فتوى مجمع البحوث الإسلامية. طيب، المذاكرة الجيدة كيف؟ أولاً كن منظماً، وقد أشرنا إلى قضية النظام بحيث توزع الوقت بالتساوي بين المواد المتشابهة السهلة، وأعطي المواد الصعبة حظاً إضافياً من وقت إضافي لفهمها واستيعابها، واجعل وقتاً للراحة يتخلل هذه المواد، رتب مذاكرتك بمثل هذا الأمر. يبقى دي أول حاجة في تنظيم المذاكرة. اثنين، رتب مذاكرتك على أوقات الصلوات، بعد صلاة الفجر هذاكر كذا، بعد صلاة الظهر هذاكر كذا، بعد صلاة العصر هذاكر كذا. طب عندي من المغرب والعشاء درس كورس مثلا، عندي بعد صلاة العشاء هعمل كذا. يبقى رتب أوقات المذاكرة على إيه؟ أوقات الصلوات. جميل جدا جدا جدا. واجعل لك يوما من أيام الأسبوع لمراجعة ما أخذته خلال الأسبوع وقسمه على المواد. قال ابن جماعة، وهذا كلام جميل، يقول في تذكرة السامع والمتكلم: ينبغي على الطالب أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. واعلم أي يا طالب العلم أن أجود الأوقات للحفظ الأسحار، ساعة ثلاثة قبل صلاة الفجر بساعتين، ده أجود وقت للحفظ. واعلم أن أجود الأوقات للبحث الأبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة وقت الليل. ده كلام جميل ويجب ان احنا نحييه. يبقى للحفظ وقت السحر، وفي الاسحار هم يستغفرون. تبدا كده تصلي لك ركعتين وتستغفر الله تبارك وتعالى وتبدا، يبقى ده احسن وقت للايه؟ للحفظ. اثنين، البحث، عايز ابحث امتى؟ في البكور. طب البكور ده من امتى؟ بعد صلاه الايه؟ بعد صلاه الفجر. خد بالك حضرتك بقى، تبقى مع صلاة الفجر ايه؟ بتشخر، يبقى ده غلط. عشان كده السيدة عائشة بتقول: عجبت لمن ضيع الفجر كيف يرزق. النكسة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها والناس عايشة فيها، عشان الناس ما بتصليش الفجر وبتبدأ يومها. خد بالك، سيدنا النبي كان يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. تبدا كده تقوم مثلا قارلك الكلمتين ثلاث اربع ساعات هما الصبح دول، تحس ان الكلام جميل وسلس وزي الفل وداخل، صح؟ تصحى انت بعد صلاه الظهر الساعه 1 او الساعه 2، تخطف لك الفجر والايه؟ الصبح بقى والظهر، وتبدا تحفظ. ان انت تحفظ حاجه مش قبل، لان قال لك وسط النهارده للايه؟ للكتابه. طب والمطالعه؟ المطالعة والمذاكرة وقت الليل، عشان ده وقت الايه؟ الطمأنينة. جميل. اثنين، حدد ساعات المذاكرة كل يوم. قول مثلا يوم السبت سأذاكر 6 ساعات، يوم الأحد سأذاكر 9 ساعات، تبعا لأوقات دروسك وأوقات السكاشن بتاعتك وأوقات الايه؟ المحاضرات المهمة. المحاضرات الايه؟ المهمة في الكلية. ثلاثة، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإذا عزمت فتوكل على الله، ف ثم تعهد ما ذكرته بالمراجعة فإن هذا يبعدك عن داء النسيان. البخاري بيسألوه عن دواء النسيان قال إدامة النظر في الكتب، يعني طول ما أنت قاعد تديم النظر، طول ما أنت إيه؟ تفتكر، طول ما أنت بعيد هتنسى. أربعة، حدد الجزء الذي ستبدأ مذاكرته، اقرأه بسرعة. القراءة اللي احنا قلناها قراءة إيه؟ القراءة العرضية. وحدد النقاط الهامة في هذا الموضوع، ثم ضع تحتها خطوطا تظهرها، وابدأ في عنصرة الموضوع. دي بقى القراءة الإيه؟ الطورية. واحفظ هذه العناصر جيدا، وابدأ في قراءة ومذاكرة الموضوع مرة أخرى، واكتبه من ذاكرتك، ثم صححه على الكتاب، ثم ضع نفسك مكان الممتحن، وضع الأسئلة لنفسك، أو هات أسئلة السنين اللي قبل كده وإيه؟ وحلها، أو اجعل أسئلة مشابهة منك لها. وصلت؟ يعني أذكر كان فيها عندنا أستاذ دكتور في الدراسات العليا، الأستاذ الدكتور ده كاره نفسه، وبيكره جدا 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 إن الطالب يبقى متفوق ويجيب امتياز. حتى انه كان يقول لي لما الطالب اكتب له امتياز اكتب لنفسي ايه؟ طبعا يعني هذا قياس مع الخالق، وان دل فانما يدل على خلل خطير، يعني نسال الله السلامه والعافيه. المهم هذا الرجل اللي ربنا ابتلانا به كان بيدين، فلقيته بيقول لي مبروك انت جبت جيد جدا مرتبه الشرف الاجمالي يعني، وجبت في مادتي امتياز. فقلت له السيد حضرتك كسرت القاعده يعني. فقال لي لانك وانت تجيب احسست وكانك واضع الامتحان، الاجابه منسقه، كل فتره من الفقرات اللي هو عايزه تبرز ابرزت، والحاجات الدشت ها بالسلامه. وكان الجواب فصيحا فيه نمط البلاغة، ولم تكن هناك أخطاء لغوية، فبالتالي هو عمل إيه؟ إداك الدرجة. أنا عرفت من خلال امتحاناته إن هذا الرجل لا ينتوي على خير، فركزت كويس جدا 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 على إيه؟ على النقاط اللي ممكن تكون سبب الرسوب معايا يا إخواني، واجتهدت ان انا اذاكرها باتقان، والباقي مريت عليه. جاب الامتحان وكان ست اسئله من مواطن الايه؟ من مواطن الرسوب. فالناس اللي قاعده جنبنا قعدوا يعيطوا. يعني بنت قعدت تعيط سبحان الله، بتقول دي تاني سنه ادخل هذه الماده وايه؟ واخد كده بصمه فعلا. يعني فعلا. فيبقى انت حضرتك هتعمل الكلام ده وهتكتب الكلام ده وتضع أسئلة مشابهة لنفسك. خامسا، لا تكن سلبيا، بمعنى أنه إذا صعب عليك شيء من المواد الدراسية فكن إيجابيا واسأل عنه إخوانك وأقرانك وأساتذتك. وأرجو أن تنتبه، فأنا لم أذكر أي حاجة من فاء التأنيث ولا نون النسبة. يعني ما ينفعش تروح تقف مع واحدة وتقول لها أصل أنا باخد منها مذكرة، والله ما ينفعش. ده انا قاعد هي بتشرح لي يعني شرح تفصيلي لهذه الجزئيه، هذا لا يجوز. بس لا احنا بنتكلم في المقرر بس، لكن مش في خارج المقرر. انا مستني انجح بقى واتكلم في خارج المقرر ان شاء الله. لا هذا لا يجوز، هذا لا يحل. ده لا يحل ان انا اقعد مع واحده في الكليه واقول لها يا استاذ او يا سهى هذه مذكرتك يا سهى، اصل سهى دي يعني مش عارف كل ما قابل واحده تطلع سهى، والله مش فاهم كل ما قابل واحده واقف مع واحده تطلع سهى، مش عارف حاجه صعبه. فقلت خلاص خلينا مع الشعب يبقى سهى. يا سهى ما ينفعش، انا عايز المذكره البهريز بقى، عايزك تظبطيني بقى. تقول له من عينيا لفين يا بقله؟ من عينيا لفين؟ وانا عندي غير سعادتك، ده انت يا بقله. وتقوم طالعه للدكتور او للمعيد، ضحكه له ضحكتين، مهزره مهزرتين، بيسلمنا سلمتين. بقول لك ايه يا سهى، ركزي على دي ودي ودي وان شاء الله انت ناجحه يا بنت، انت معديه يا بنت ان شاء الله. تقوم نازله البقله تقول شوف بقى انا ما زال ما لم يبذله احد، انا عايزه تجتهد وتعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. هيقول لك اصل البنات هي اللي بتنجح، انما الخناشير. انا بقى ابشرك ان هذه القاعده في اكثر من سنه كانت سببا في الرسوب. يعني اذكر انا طالب في 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 الكليه في القسم، كان معانا بنت متبرجه تبرج صارخ، وطبعا هذه البنت انا لم ارها في حياتي ولا مره الا يوما واحدا، يوم النتيجه في 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 المواد الشرعيه. فطبعا انا لقيت انا جايب 18 من 20 في ماده اصول فقه وهي جايبه 18 ونص. طبعا انا كنت عاوز اشوف بقى مين الشيخه الامام. قلت لا اخت اكيد يعني، والله توقعت قلت اخت من اخواتنا. طبعا فوجئت ان هذه الاخت لها جهود اخرى. طبعا كانت مشكله، طلعت للدكتور وعملت مشكله وطالبت بتصحيح الورقه وبتاع مش عارف ايه، وقصه كبيره. واخد بالك انت ازاي؟ هذه البنت بفضل الله بفضل الله في المواد الشرعيه الباقيه الرسول راسبت راسبت، وكانت معاها معيدين وكان معاها ناس مش عارف ايه وكلام من ده. فقلت سبحان الله، من كان مع ربه لا يضيعه ربه ابدا. ان الله يدافع عن الذين امنوا بقضيه عقائديه يجب ان تكون موجوده عندك في ذهنك. معايا اخواني؟ يبقى مفيش مانع ان انت تسال اخوانك وزملائك، ولكن بالشرط ده اصحابك زملائك مش البنات لا يجوز شرعا ان انت توقف ولا تكلم ولا ان انت تقعد تتكلم معاها وتقول لها المذكرات ولا تكلمها في التليفون. عشان الاخ اللي بعت سؤال بيقول ان انا متصل بواحده احيانا بالليل اقول لها يا فلانه المساله الفلانيه مش عارف اذاكرها، هي تشرحها لي. لا هذا لا يجوز. بتقوموا الليل مع بعض في التليفون ولا هذا حرام؟ ما تبقاش متشدد شيخ. التين يوسف. التين يوسف. التين 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 اللي هو بشوك ولا من غير شوك؟ لا يقول لك التين يوسف. ولا اني مشدد التين. احد يقول لك غلط. وما يتكلمش في التين الا علماء التين. والله ده تهريج. هذا نادي. هذا لا، وانا لن ابيح الحرام عشان ده ادخل انا النار عشان خطأ، صح ولا لا؟ طيب اخر نقطه في النقطه دي، ويبقى عندنا بقى بعد الصلاه كيف تحفظ وكيف تفهم، ولا مش مهم نحفظ ونفهم؟ نخليها كده. طيب النقطه دي بس عشان الناس اللي عايزه تمشي، تحدى نفسك وقدراتك دائما وقت الكلمه مستحيل، فالأمل دائما موجود، فإذا صبرت وثابرت وصلت إلى النتائج المرجوة بإذن الله تبارك وتعالى. مفيش حاجة اسمها يا إخوانا مش أمل. أصل أنا معايا ابن رئيس القسم إنس. هقول لك دي بقى عشان تعرفها وتتربى عليها. كان في معانا طالب بيحكي لنا عن أخوه. الطالب ده في كلية الطب. فالواد ده كان ملتزم وخاف كده حد واحدة ومش عارف ايه وبتاع، المهم سقط سنة. في السنة دي كان معاه ابن رئيس القسم، فكان عنده إحباط، فيقدر الله عز وجل إنه يتفوق ويرجع تاني يلتزم وربنا يعينه وبتاع مش عارف ايه، فييجوا يبصوا على التقدير التراكمي بتاعه ويلاقوا امتياز مع مرتبة الشرط، تقدير الايه؟ التراكم بتاع السنوات كلها. يقوم ابن رئيس القسم قبل التعيين بيوم عربية تخبطه يوم، ودون اللي بعده مباشرة. معايا؟ فده تعيين. القصة دي حينما سمعتها قلت يا ريت كل شاب مسلم يعرف ان لهذا الكون رب ينظم الامور، صح ولا لا يا جماعة؟ احنا هنتعلم ان شاء الله كيف نحفظ وكيف نفهم بعد الصلاه مباشره. بس محدش يمشي عشان في هديه كده عايز اديها لكم النهارده كده. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويعيننا وإياكم على ما يرضيه. عايزين نظبط بقى النهارده لأن ده آخر درس النهارده إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا نضيع يا إخواني نتعلم يعني كيف نحفظ. يعني إن شاء الله سيكون لنا وقفة متأنية مع كيفية حفظ القرآن مثلا إن شاء الله، بس نتعلم كيف نحفظ عشان المذاكرة بتاعتنا، كيف نحفظ وكيف تطور الذاكرة. أولا تخير الوقت المناسب للحفظ، وقد ذكرنا أن الوقت المناسب للحفظ هو وقت الايه؟ وقت السحر قبل الفجر أو بعد صلاة الفجر. قال الخطيب أجود الأوقات للحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء، وقال حفظ الليل أنفع من وقت النهار ووقت الجوع أفضل من وقت الشبع. كل دي تعتبر أبرز أوقات الحفظ. جميل جدا. طب أجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع يكون بعيدا عن الملهيات وليس بمحمود إذا كان هذا الموطن فيه نوع من أنواع التشتت الذهني. لك انت مثلا قاعد تحفظ وتلاقي راجل طيب زي الراجل الطيب اللي يقول لك ايه 2 كيلو برنجان بشيلين، واخد بالك انت ازاي هتحفظ ازاي؟ يبقى لازم يكون المكان ده بعيد عن ايه؟ عن الكليات، عن المشتتات. عشان كده بعض الاخوه لما تيجي تحفظ بتنزل تحفظ في المسجد. طب ليه بيحفظ في المسجد؟ عشان هو في المسجد بيبقى ضامن بنسبة واسعة إن شياطين الإنس والجن هيبعدوا عنه. صح ولا لا؟ ما أنت في الجامع مش هتكلم واحدة. في الجامع مش هتسمع أغنية. إذا أنت كده تساهم مساهمة فعالة في علاج مشكلة إيه؟ ضعف الحفظ عندك. جميل. واحذر المعاصي فإنها ظلمات لا يعلم مداها إلا الله. الذين يشكون النسيان، قال ابن مسعود رحمه الله: إني لأعلم أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. لو خدت لها العيال من كثرة مثلا نعطي مثال، الواحد اللي بيشتم أمه عامل عقوق مع أبوه، ده بمجرد ما يعمل المسألة دي تلاقي قوته في الحفظ والحاجات دي قلت. ليه؟ ردة فعل مباشرة للايه؟ للمعصية. انتوا معايا يا اخواني؟ واحد مثلا شاف بنت في الكلية بتاعته دخلت ما خشيش مخه، قاعد يفكر فيها طول الوقت والنهار. فكرني بالواحد اللي كان بيفتح كتاب، فكل ما يفتح كتاب يلاقي صورة مين؟ صورة البنت اللي مرتبط بيه. فكل ما يفتح كتاب يلاقي الصورة بتاعتها، فقفل الكتاب لقى صورتها على الجلد. فتح فكان قاعد بياكل، فبيقول قاعد باكل طبق العدس، هي صورتها طبق العدس. ده مرض، هذا الانسان اصيب بمرض اسمه مرض الهوس الجنسي. مرض المرض ده مش يضعف الذاكره، يذهب بالحفظ والعياذ بالله. عشان كده كان يقول لك من أبرك ما يحفظ الذاكرة حفظ القرآن في الصغر، يمنع من تجمد الشرايين ومن سريان ما يعرف بالمرض الذي يفقد الذاكرة اسمه ايه؟ الزهايمر. جزاك الله خير. الزهايمر ده أول ما بيدخل، وهذا المرض ليس له علاج حتى الآن. الزهايمر يدخل كل سنة طيب. ليه؟ ليه يا اخواني؟ لان الانسان ده ما حافظش على الذاكره بتاعته في الصغر. فمن الحاجات بيقول لك اللي بتساعد على حفظ الانسان في كبره حفظ القران في الصغر، سبحان الله. يقول لك دي بتحفظ الذاكره. قراتها في مجله غير اسلاميه. يعني مش مجله اسلاميه اللي كاتبه الكلام ده، عشان يقول لك ده الاسلاميين بيحلوا. البضاعة بتاعتهم. لا، ده مجلة غير إسلامية. يقول لك مما يساعد على تقوية الذاكرة وتنشيطها وحفظها أن يحفظ الإنسان في الصغر القرآن. سبحان الله، سبحان الله، كلام الله ده كلام رائع. تتعجب جدا، يعني جدتي الله يرحمها سيدتي لا تقرأ ولا تكتب، فكنت أقعد أراجع في المصحف مثلا فأقرأ آيات سورة فصلت، الآية بتسمع معايا، أقرأ آيات من سورة النمل، الآية شغالة. فتعجب جدا، أتعجب جدا، ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب. ويزداد عجبي حينما يأتيني رجل في المسجد، في المقرأة في المسجد، في مسجد الرحمة، وهو لا يستطيع أن يكتب ولا أن يقرأ أي شيء، ويقرأ قراءة في المصحف أحسن من الطلبة الجامعية. فعلا أؤمن بقول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهذه المبادرة، يبقى لازم نتخير الأوقات ولازم نجتنب المعاصي. أرجو أن نتنبه لكده يا فن. الأخ اللي بيعمل على السرية ويقول لك أصل أنا حفظ قليل، ما أنت لازم حفظ قليل، صح ولا لا؟ لأن أنت شتتت نفسك عن طريق استدعاء صور جنسية، علشان دي تكون سبيل لاستدعاء المني. ماشي؟ دي مشكلة. طب حل الموضوع ده؟ حله سهل خالص، أنت توب. بتوب وبرجع، مفيش مانع. مفيش مشكلة، إن أنت تتوب وترجع مفيش مشكلة. المشكلة إن أنت إيه؟ تفضل ماشي. معايا يا إخواني؟ أخ بعت لي من ضمن الأسئلة بيقول لي أنا مرتبط ببنت ومش عارف أذاكر، مش قادر أذاكر. اللي مرتبط ببنت ومش قادر يذاكر عنده مشكلة. اللي مرتبط بيها بعقله ولا بعقله قلبه ولا بعقله قلبه وجسمه؟ بتختلف. لو ارتبط بيها بعقله يبقى عنده فراغ عقلي. طب نخلع فراغ العقل ازاي؟ ان احنا ندخل مادة تزاحم هذا الفراغ. طيب لو ارتبط بالقلب يبقى عنده فراغ روحي. الروح بتتآكل من جوه، ما بيشتغلش مع الروح كويس. عشان كده تلاقي الواد اللي بيشرب مخدرات في بلدكم تيجي تكلمه يقول لك طالبه معايا هدايه. يعني ايه طالبه معايا هدايه؟ حصل له تآكل روحي بسبب كثرة شرب المخدرات، بسبب كثرة اجتراعي على المعصية. فهو محتاج انه يتنفس بالإيمان. احنا محتاجين ان نحيي هذا الأمر، ان نتنفس بالإيمان. ان الشهيق بتاعك إيمان. طيب واحد ارتبط بالثلاثة بقى بالجسم، يبقى محتاج ان احنا نقول له شد حيلك يا بطل وشوف لك شغلانة، عشان لازم تتجوز، علشان ما تقعش في الزنا. طرحت النقطة دي ولا لسه؟ لأن دي ملهاش علاج إلا دي. معايا يا إخواني؟ يبقى لازم أشوف بالظبط المشكلة بتاعتي إيه؟ وهي دي المشكلة اللي إحنا عايزين ناخد بالنا منها، لأن هي دي اللي بتفقد الإنسان الحفظ والفهم، وبتفقد الإنسان الإيمان، وبتضيع دينه. يبقى كثرة المعصية. ثالثاً، لا تحاول أن تحفظ شيئاً قبل أن تفهمه. فافهم اولا ثم احفظ ثانيا. رابعا، لا تحفظ عناصر اكثر من موضوع واحد في وقت واحد دون توافق، فان هذا يؤدي الى تداخل الموضوعات. كنا بنيجي نحفظ مثلا ابيات شعريه، عايزين نحفظ منظومه، المشايخ تقول لك احفظ خمس ابيات فقط في اليوم، وتسمع الخمس ابيات قبل ما تقوم 20 مره. يبقى تحفظ البيت الاول وتسمعه كم مره؟ 20. تحفظ البيت الثاني وتسمع البيت الثاني كم؟ 20. وبعد كده لما تيجي تجيب بقى تسمع الايه؟ البيتين مع بعض. انتوا فاهمين اقول ايه؟ كنا الكلام ده في الكتاب زمان، الله يرحم الكاتبين. واخد بالك؟ فمثلا يقول لك ايه؟ عايز احفظ مثلا تحفظ الاطفال. اسمعوا انا، ما انت تحفظ الاطفال طبعا، تسمعوا انا دلوقتي بعد انتشار طريقة نور البيان. يقول لك مثلا ايه؟ عايز احفظ مثلا البيت الاول. أبدأ بسم الله المستعين راض به. لا دي منظومة سلم الأصول. أبدأ بسم الله المستعين راض به مدبرا معينا. ده البيت الأول. شو هتحفظه كم مرة؟ صح؟ ده لازم تحفظه 20 مرة. ودي تدخل على البيت الايه؟ اللي بعده. سبحان الله. يعني هو دي طريقة الحفظ السليمة. خد بالك انت ازاي؟ من اجود ما حفظت كنت بحفظ في المسجد النبوي منظومة كده. قعدت في المسجد النبوي احفظ منظومة. كانت منظومة الحقيقية لابن ابي داود السجستاني. دي بس منظومة في الاعتقاد. فتحفظها ازاي؟ كنت بحفظ عشان المكان كله بقى فيه طاعة وبتاع او قايل ومحط ايدك اهو بعد ثلاث مرات تفضل ان اكون ايه؟ حافظت. خش على اللي بعد وهكذا. ليه؟ لما منسوب الايمان بيالك ربنا بيفتح لك مغاليق الايه؟ مغاليق العقل. خد بالك انت ازاي؟ انتوا معايا يا اخواني؟ دي نقطة مهمة جدا 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 جدا. فيبقى لا تحفظ الا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك لا تكثر من كم المحفوظ اليوم. معايا يا اخواني؟ انا مثلا عندي مادة انجليزي عندي 13 درس. عايز احفظ الكلمات بتاعة 13 درس. احفظ في اليوم الواحد نص كلمات درس. عشان يبقى الحفظ بايه؟ باتقان. واول حاجة اعملها لما ابدا ثاني يوم اعمل ايه؟ المراجعة على ايه؟ على الحفظ. واحفظ الايه؟ النصف الثاني. لو اخدتوا بالكم من الفكره دي احفظ مثلا كل خمس كلمات واسمعهم كم مره؟ 20 مره غيبا وكتابه منطوقا ومكتوبا. لان انا ممكن اسمع لنفسي منطوقا وانا ناسي، انما لو سمعت منطوقا ومكتوبا ها يا مش ناسي. طب انت راجل ربنا فتحها عليك وعندك ريكورد مسجل، سجل لنفسك عن طريق شريط وبعد كده اسمع اللي انت ايه؟ اللي انت سجلته. وصلت يا اخواني؟ واحد في جزء حالتنا يعمل ايه؟ مع المخبره الى المخبره. خامسا عليك بالدعاء ان ييسر الله لك سبيل الحفظ والفهم. لانك لن تحفظ الا اذا حفظك الله، صح؟ ولن تذاكر الا ان ييسر الله لك المذاكره. سادسا استخدم كل الحواس في عمليه الحفظ، كان تنظر الى الورقه التي تقراها بصوت عال مسموع وان تكتب ما تحفظه اكثر من مره. حاجه محتاجه الحفظ احفظها ازاي؟ احفظها كده مثلا البيت الاول. يبقى انا شغلت معايا ايه؟ مع الذاكرة الصابع الايد. وممكن اكتب يبقى شغلت العين ها والايد معايا. وممكن اكتب واشير واتكلم اسمع. انا كده ما انساش وما نمش وما ملش. دي من طرق تنويع الحفظ. معايا يا جماعه؟ يبقى استخدم النهارده الطريقه الاولى. طب الطريقه دي زهقتني ادخل في الطريقه الايه؟ الطريقه الايه؟ الطريقه الثانيه، طريقه تنويع الحفظ. اشرح المعلومه التي تحفظها بعد حفظها، فشرح المعلومات يدل على انك قد استوعبتها جيدا. واستعن بعد الله بزميل لك لتسمع ما حفظته. طيب ما لقيتش واحد زميلي هتعمل ايه؟ اللي احنا قلنا دي احسن الطرق للايه؟ للحفظ. طب اللي بيحفظ بسرعه وينسى بسرعه يبقى ما حفظش بالقال، ما حفظش بالطريقه اللي انا قلتها له، صح؟ انما لو حفظ بالطريقه اللي انا حكيتها له مش هينسى. خد بالك انت ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ماشي؟ كنت مرة وانا بسمع فرقة طفل كده كنت دايما انسى بيت اللي هو بيت سميته وهو بيت تحفة ذي الأطفال عن شيخي نلبيهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. كنت يعني ايه ما اعرفش دايما يقع منه. فالشيخ طبعا ربنا يجزيه كل خير يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناته، مات الله يرحمه، ضرب من الألم، ربنا يجزيه كل خير، ما هو ده الألم اللي بيعلم. وكان يعني هو كان كفيفا رحمة الله عليه، وضربني ولطمني وهو يعرف موطن الضرب، يعني مش بيضرب كده، لا ده هو بيوقفك وبيخليك تتكلم عشان يحدد بالظبط. جميلة والله، من يومها ما نسيتش الكلمتين دول. فأحيانا من طرق ألا تنسى العقوبة، مش قصدي الضرب، العقوبة، من طرق ألا تنسى أن تعلق أو أن تكتب على الإيه المكان اللي أنت بتنساه. يعني مثلا أنا لما باجي أراجع في المصحف، أنا عندي مصحف، في المصحف الحفظ بتاعي، يمكن بعض الناس شافته ده مصحف كده متميز تلاقيني معلم وبتاع وكاتب كده فيه إيه. فمثلا أنا عارف، أنا بتسميه عارف إن الآية دي أنا بنساها، فبعمل عندها إيه؟ علامة، عشان عارف بالظبط موطن الضعف في السورة كلها. انتوا فاهمين قصدي؟ وكذلك في اي محفوظ بقى، ابيات شعريه، مواد نظريه، مواد حتى عمليه، وصلت؟ يبقى دي طريقه في الحفظ حتى لا تنسى. واذا اتقنت الحفظ صعب عليك النسيان، اما اذا كان حفظك سريعا فان نسيانك ايه اصلا عايز ارضى. الاخر بيقول انا بنسى القران، ما هو ما حفظش صح، صح؟ اتنين ما صلاش باللي حفظ، لأن الباشا ما بيقومش الليل. إنما هو لو قام الليل وسمع لنفسه أول أسبوع هيلاقي صعب، تاني أسبوع العملية هتمشي، تالت أسبوع هيبقى زي الضربة، رابع أسبوع هتلاقي كل حاجة مشت. إنما الأرض طول ما هو ماشي بهذه الطريقة يبقى لم يحفظ بإتقان. وصلت يا جماعة؟ جميل. كيف تفهم؟ ربنا يرزقنا ويكرم الفهم. واحد، اعلم ان الفهم هو الاساس، الفهم ده اساس من الفهم. اثنين، اعلم ان التفاوت بين الناس انما يكون في افهامهم. الراجل اللي كفر المسلمين وخرجهم من الملك، خرجهم بنفس الدليل اللي انا بستدل به، ولا ارى الامر كفار. زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع. الراجل قال لك ما دام لا يدخل الجنه قاطع يبقى كده النبي عليه الصلاه والسلام نفى عنه اصل الايمان. واخدين بالكم يا مرتاحين؟ يبقى نفع عنه ايه؟ اصل الايمان. طيب انا بقول لا يدخل الجنة القاطع، ده راجل عاص مش كاف. ازاي؟ لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، صح؟ طيب الفرق بيني وبينه كان في ايه دلوقتي؟ في الحفظ ولا في الفهم؟ عشان كده الفهم ده هو خلاصة العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم بوب بابا فقال باب الفهم في العلم، واستدل عليه بقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى واحد ممكن يبقى راجل حافظ جدا بس باب الفهم ايه؟ ضعيف جدا. والفهم خلاصة العلم، يبقى لازم نهتم جدا بالايه؟ بالفهم. ولكن لا تركن الى الفهم دون الحفظ، لان فهم من غير حفظ كل سنه وانت ايه؟ يبقى انت بتلعب كده بره اطر العلم الصحيح. بالك انت ازاي؟ طب كيف نفهم؟ واحد، اقرأ الموضوع كاملا عدة مرات. لما اقرأ عدة مرات هيديني ايه؟ هيديني إضاءة للموضوع، تصور عن هذا الموضوع، صح؟ الموضوع كان بالنسبة لي مظلم، دلوقتي لما قريته الدنيا بدأت تتفهم شوية. اثنين، حاول أن تفهم هذا الموضوع بشكل تفصيلي غير جزئي. أنت لما قريت الموضوع قبل كده إيه اللي حصل؟ لميت جزيئات، إنما لما أقرأ بشكل تفصيلي الجزئيات دي هتبقى إيه؟ هتبقى كليات. واسأل نفسك هذه الأسئلة عن أي شيء يتكلم هذا الموضوع. ثانيا، ما هي أبرز قواعد هذا الموضوع وما هي أبرز ضوابطه؟ ثلاثة، انظر إلى النتائج التي خرجت بها من فهم الموضوع وانظر إلى ما حصلته خلال فهمك لما قرأت. طيب بعد ذلك تفعل ماذا؟ إذا يسر الله لك الفهم فاكتب ما فهمته في شكل نقاط كلية. اسمعوا عن حاجة اسمها الفقه؟ اسمعوا عنها؟ لما بندرس الفقه بندرسه بشكل ضوابط. يعني ايه ضوابط؟ نقط. يقول لك مثلا كتاب المياه أول باب من أبواب المياه إيه؟ أقسام المياه. فتقوم أنت مثلا لما تحفظ كتاب بداية المتفقه يقول لك بداية المياه أو كتاب المياه تبعا لكتاب الطهارة أقسام هذا الكتاب ثلاثة، أي ثلاثة ضوابط. الضابط الأول طهور، الضابط الثاني طاهر، الضابط الثالث نجس، الطهور وهو الباقي على أصل خلقته الذي لم يتعرض لمغير من المغيرات والذي يصح التطهر به. ده اسمه ضابط، قاعدة كده كلية بتندرج تحتها ايه؟ جزئيات. الفهم اللي فاهم بقى هو اللي بيعمل الايه؟ القاعدة دي. اللي بيلك ويعجن يبقى مش ايه؟ مش فاهم. يبقى علامة الفهم اللي أنا عايزها منك إن أنت تعمل ايه؟ قواعد كده. القواعد العريضة دي تندرج تحتها ايه؟ جزئية. اتضحت؟ جميل. إذا يسر الله عز وجل لك فهم ما قرأت فاحمد الله على هذه الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليه ويشرب الشربة فيحمد عليه. عشان كده الشاعر بيقول لك: الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. وإذا تعسر عليك الفهم فضع وجهك وأنفك في التراب وقل: اللهم يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم داود علمني. أحيانا ربنا بيبقى عايز يربيك لما بيلاقيك شايف نفسك وبتقول بالطريقة القانونية: إنما أوتيته على علم عندي. بيبقى عايز يربيك، فتجيب المذكرة وتفتح الكتاب وتقعد قدامها خمس ساعات ان انت تفهم حاجة؟ ابدا. ان انت تحفظ حاجة؟ ابدا. ليه؟ علشان يقول لك: خلي بالك انت ما بتحفظش من نفسك، اللي بيحفظك انا. يبقى كل فضل لمين؟ انتوا اخدتوا بالكم الحكاية دي؟ ان بتحصل مرة من المرات كنت عايز أعمل مراجعة لسورة من سور القرآن صعبة يعني بالنسبة لي، وقعدت راجع 14 ساعة هذه السورة. كنت براجعها في 5 دقايق وفي 10 دقايق، كنت راجعها في 14 ساعة وبعدين قفلت ونزلت أصلي بيها بالناس. في أول 3 آيات رحت وقف. أنتوا أخدتوا بالكم؟ ليه؟ أراد الله تعالى أن يعلمك درسا.
فعلا علمت
إن مش أنت اللي بتحفظ، ربنا اللي بيحفظك. مش أنت اللي بتفهم، ربنا اللي بيفهمك. مش أنت اللي بتذاكر، ربنا اللي بيعينك. وصلت ولا لسه؟ أنت بتاخد بالأسباب فقط، إنما التوفيق الكلي والجزء بيدك، بيدك. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب لو أنا وصلت المرحلة لمرحلة الإغلاق ماذا أفعل؟ أقوم حط وشي في الأرض وأقوم أصلي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي مغاليق. إيه؟ مغاليق عقلي، لأن مغاليق عقلي ما أغلقتش إلا بسبب ذنب حسي أو معنوي. وصلت؟ يبقى دي نقطة مهمة. لما تحس إن أنت دماغك مش شايلة ومصلي ركعتين وأنت في السجود بقى طويل، واعمل زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيعمل لما كانت مسألة تغلق عليه، يقوم حاط وشه في الأرض ويقعد يعفر وجهه بالتراب ويقول اللهم يا معلم داوود علمني ولا مفهم سليمان داوود. ممكن يقعد يدعو الدعاء دي 1000 مرة وهو ساكت ويستغفر الله علشان ربنا إيه؟ يفتح له مغاليق عقلية. طيب مشكلة شرود الذهن أو اللي احنا بنسميه السرحان كيف نعالجه؟ واحد، استعن بالله جل وعلا واعلم أنه من أعانه الله فهو المعان وأنقذ له فهو المخذول. اثنين، استخدم الصوت المرتفع في أثناء الإيه؟ المذاكرة. ثلاثة، حاول أن تنسى أو تتناسى ما تفكر فيه مع الاجتهاد في سد الذرائع لكل مشكلة تطفو على سطح تفكيره. أنا مثلا عندي مشكلة وليكن إيه؟ أنا قاعد سرحان، أمي عاملة محشي، أنا قاعد سرحان أو إيه؟ أتنسى معابير رائحة المحشي. واخد بالك؟ وبقى لو محشي على ريحه البطه يبقى ما فيش امل في المذاكره. طب علاج المشكله دي ايه؟ ان تسكت كلب الجوع. دي مشكله، انت قاعد بتحلم عشان انت جعان، واخد بالك؟ طب لو انت اكلت، انتوا فهمتوا اللي انا عايز اقوله؟ طيب مشكلة السرحان بسبب إن أنا مزعل واحد زميلي، أحل الموضوع ده إزاي؟ إن أنا صلي، أصلي شتمني، قدامك حاجة من الاتنين، لا تصلح وتنجح، لا تفضل زعلان منه وإيه؟ وتصرف، فالأصلح إيه؟ أصرف، أصرف وأنجح في الدنيا والآخرة. طيب عادي مشكلة، ايه مشكلة؟ ان انا مش سرحان، انا قرفان مما يؤدي الى السرحان. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ تنوع المذاكرة، ما تذاكرش نفس المادة 3 ساعات على ساعة ونص وساعة ونص وساعة ونص. معاه؟ طب افصل بايه؟ بحته حشيش؟ لا، بعض الناس وهي حاجه خطيره في ايام الامتحانات بيشربوا مخدرات ظنا ان المخدرات هتساعدهم على الايه؟ التركيز. يعني واحد يقول لك ده انا لو بشرب حشيش بدخل بقفل الماده. طبعا انت بتقفل الماده وبتنجح لان اللي بيصحح لك زيك غالبا، لانه لو كان بيصحح لك ده انسان عاقل كان عمل فيك ايه؟ كان رسمك. ان 90% انت مش مركز ولا حاجه، صح ولا لا يا اخواني؟ انت بتؤمن نفسك ان انت ايه؟ ان انت مركز. ماشي يا اخواني؟ يبقى ناخد بالنا من الاجابه. طيب لو عندي مشكله نفسيه ماذا افعل؟ اذهب إلى شيخ أو إلى أخ صديق أو إلى طبيب إذا تعاظم الأمر. إن أحيانا في بعض الأمراض يا إخواني تصل إلى مرتبة الجبل بالنسبة لصاحبه، فهو قدامه حاجة الاثنين، لا يحل المشكلة دي لا إيه؟ لا يقع، فلازم تتحل. ممكن تبقى بالنسبة لك أنت مشكلة سهلة، ما بالنسبة له إيه؟ حاجة خطيرة، فلا بد من حل هذه الإشكالية. مشكلة الملل والفتور والكسل، حينما تفقد الرغبة في المذاكرة وترغب عن التحصيل المهم، ماذا تفعل؟ أولا غير مكان المذاكرة من وقت لآخر، فإن هذا يهدئ من النفس. تغير إيه؟ المكان. اثنين، بين الحين والآخر افتح كتاب الله واقرأ منه آيات من الذكر الحكيم ليطمئن.